هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع. نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع. كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم من نور القرآن عند 6:27، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:42. معالم النور تستمعون إليها عند 6:45، ومن ثم تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات ونصائح طبية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:07. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:13، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 6:45، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. البرنامج الأسري حوارات زوجية يقدم إليكم عند 8:18، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:36. لمن يرغبون بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليهم تعليم اللغة الفارسية عند 8:48، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار لنقدم إليهم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
صدق الله العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، ومرحبا بك في رحاب أجواء سورة مباركة من كتاب الله المجيد القرآن الكريم، ولقاؤنا اليوم في ظلال سورة البروج، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
صدق الله العلي العظيم. سورة البروج سورة إنذار وتبشير، فيها وعد شديد للذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات لإيمانهم بالله عز وجل، كما كان المشركون من أهل مكة يفعلون ذلك بالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله فيعذبونهم ليرجعوا إلى شركهم السابق. وقد قدم سبحانه على ذلك الإشارة إلى قصة أصحاب الأخدود، وفي جو السورة دعوة للمؤمنين على الصبر في جنب الله تعالى، وأتبعها بالإشارة إلى حديث الجنود فرعون وثمود، وفيه تطيب لنفس النبي بوعد النصر وتهديد المشركين. سورة البروج تعرض حقائق للعقيدة وقواعد للتصور الإيماني، فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة ضمت مواقع الكواكب المعبرة عن قدرته وعظمته سبحانه، واليوم الموعود وأحداثه الضخام والحشود التي تشهده والأحداث المشهودة فيه. تربط بين هذا كله وبين الحادث أصحاب الأخدود ونقمة السماء على أصحابه البغاة. هنا يعرض لنا القرآن قصة من أروع قصص الصبر والثبات على المبدأ والصدق مع الله والتضحية في سبيله، كما يروي قصة الاستضعاف وجور المتسلطين الظلمة الذين يعذبون المؤمنين ويقتلونهم ليردوهم عن دينهم ويحرفوهم عن عقيدة الحق. فتحدثت السورة للرسول الكريم عن جهاد وصبر وتضحية الفئة المؤمنة الذين قتلهم المستكبرون الطغاة وحرقوهم في خندق ملؤوه حطبا ونارا وألقوا فيه المؤمنين الصابرين لرفضهم الكفر والفساد والانحراف وتمسكهم بدعوة الحق وثباتهم على الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ذكر الله ذلك لرسوله ليوضح له ولأجيال المسلمين أن الدعاة إلى الله والثابتين على الإيمان يلاقون من طواغيت عصرهم كل وسائل القسوة والإرهاب والقتل والتعذيب لمقاومة الإسلام والقضاء على دعوة الإيمان، مشيرا إلى أن ما يفعله مشركو مكة بالمؤمنين ليس غريبا، فقد سبقهم الجاهلون والطغاة ويسير على نهجهم العدواني هذا أمثالهم في كل زمان ومكان، ليثبت المؤمنين ويقوي عزيمتهم وصبرهم على الأذى والاضطهاد الذي يعذبهم به أهل مكة والذي ردوا به الضعاف عن دينهم وثبت الصادقون على عقيدتهم. فأصحاب الأخدود وفرعون وثمود وأبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وأمثالهم على امتداد التاريخ هم أعداء الدعوة الإلهية، ويمثلون ظاهرة حضارية جاهلية تتكرر في كل زمان ومكان. يصارعون أتباع الرسل ويعذبونهم ويقتلونهم ليرغموهم على ترك الإيمان والدعوة إلى الله سبحانه. ثبات المؤمنين وموتهم في سبيل الله هو روعة الإيمان المستعلي على الفتنة، وروعة العقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث، ولكن أين حريق من حريق في شدته أو في مدته؟ وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق، وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق. وحريق الدنيا لحظات وتنتهي، وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله. ومع حريق الدنيا رضا الله عز وجل عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم، ومع حريق الآخرة غضب الله والارتكاس الهابط الذميم.
يا قلب هيّنة كفانا
بعد ذلك تعرض سورة البروج أجواء الصراع وتشخيص الفريقين وما أعد الله لكل منهما من جزاء. عاد فتوعد المستكبرين والكافرين بأن عذابه مؤلم وشديد لا يعادله عذاب ولا يرده أحد، إنه هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده مرة أخرى، فهو القادر على البعث والجزاء. بعد ذلك وصف نفسه سبحانه أنه كثير المغفرة والود للمؤمنين المحبين له، كما أنه شديد العذاب للعصاة المجرمين، وذلك جزاء حق للمطيعين والعصاة. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هذه صفته الكثيرة التحقق الدائبة العمل، فعال لما يريد، فهو مطلق الإرادة، يختار ما يشاء ويفعل ما يريده ويختاره دائما أبدا. فتلك صفته سبحانه. يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها، ويريد مرة أن ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها. يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض، ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك في قدره المرسوم.
هيا نستغني لكمال نفسي، هيا نرتقي من صفاء نور، هيا نستقي لكمال نفسي، هيا نرتقي. هل نتوب؟ هل نتوب؟ قلب هيا نتوب
وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود فعال لما يريد. وهك نموذجا من فعله لما يريد سبحانه. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد؟ هما حديثان مختلفان في طبيعتهما ونتائجهما. فأما حديث فرعون فقد أهلكه الله وجنده ونجى نبيه موسى عليه السلام وأتباعه، وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنجى عبده صالحا والقلة المؤمنة معه من بطش القوم الفاسقين. وهما نموذجان لفعل الإرادة وتوجيه المشيئة وصورتان من صور الدعوة إلى الله. وفي الختام رد الله سبحانه على تكذيبهم للرسول وعدم إيمانهم بأن القرآن وحي منزل من الله تعالى، فأكد أن هذا القرآن هو وحي الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وآله، وأن آياته العظيمة القدر والقيمة محفوظة عن الكذب والباطل مصونة من الشياطين لا يطلع عليها إلا الملائكة المأذنون. تلك كانت صورا يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة ولكل جيل من أجيال المؤمنين. كنا في رحاب سورة البروج، إلى اللقاء وتقبل الله طاعتكم.
جمال نفس أيان ارتقي
أفضل العبادة الدعاء. فإذا أذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك كما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد محي الدين مشعل الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لمواصلة الحديث حول موضوع المكي والمدني، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله أستاذ.
سماحة السيد، ونحن نتحدث حول معايير وموازين التعرف على المكي والمدني، نصل إلى ملاك ومناطن يكاد يكون متداولا في ساحة الحديث حول علوم القرآن، وهو المناط الشكلي. يقال بأن الآيات القصيرة تدل على مكية السورة، بينما الآيات الطويلة تدل على مدنية السورة، وقد جاءوا بأسباب لهذا الموضوع. إلا أن المشكلة الأساسية هنا أن علماء المسلمين أنفسهم لم يتفقوا على ذلك. هذا أولا، وثانيا أن بعض المستشرقين تلقفوا هذا الخلاف ووسعوه وتشبثوا به للطعن في إلهية القرآن. فكيف يمكن الاعتماد على هذا المناط، وما مدى موضوعيته في التعرف على مكية ومدنية السورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المناط الذي هو عبارة عن الشكل طبعا له عدة مظاهر. أنتم تفضلتم بإثارة الطول والقصر، هذا مظهر من مظاهر الشكل. مظهر آخر أيضا من مظاهر الشكل هو أيضا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، أيضا هذا راجع إلى الشكل. ومظهر ثالث أيضا من مظاهر الشكل هو شدة الإيقاع في السور المكية على تعبيرهم، ولين الإيقاع في السور المدنية. هذه بعض المظاهر التي أو السجع على سبيل المثال. كثرة السجع أو كون الآية مسجعة دائما، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هل حال من السجع تدل على أن السورة مكية، و إذا لم تكن فيها سجعات متواصلة تدل على أنها مدنية. هذا الشكل كما يقولون، أو التشبث بقضية الشكل لتحديد المكي من المدني، منقوض بأنه هناك بعض السور المدنية تتوفر فيها هذه الحالة. وهناك بعض السور المكية مثلا تمثل سورا طوال، كسورة الأنعام. كسورة يوسف على سبيل المثال. طبعا هنا أنا أحب أن أثير خلطا وقع فيه العلماء في مقام المناقشة، وأتصور أنهم لا أنه يعني مناقشتهم لا تسلم إلا أن يقبلوا مناطا من المناطات. يعني العالم أو الشخص الذي يقول بأنه هذه السورة مكية على أساس وجود هذه المواصفات فيها، هل يريد بقوله أنها فيها هذه المواصفات أنها نزلت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ هل يريد أن يقول أنها نزلت في مكة أو في المدينة؟ هل يريد أن يقول بأنها وقعت خطابا لأهل مكة؟ يعني لابد أن يقول بواحد من هذه المناطات. فإذا كان على سبيل المثال يقول بأنها ما وقعت خطابا لأهل مكة وما وقعت خطابا لأهل المدينة، زين، الآن هذه خالية، سورة النصر مثلا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، خالية من الخطاب لأهل مكة يا أيها الناس ويا بني آدم، كما أنها خالية من خطاب لأهل المدينة. زين. فإذا الشخص الذي يأتي وينقض عليه ويقول بأنها مدنية، ما هو مقصوده؟ أنها نزلت في مكة أو في المدينة، يعني نزلت بلحاظ المناط المكاني أو بلحاظ المناط الزماني. لاحظوا، فالنتيجة أنه لابد أن يؤسس شيئا يكون مقبولا عند المناقش وعند المناقش. لاحظوا، فلذلك لو كان الشخص المناقش لا يتبنى أحد هذين المناطين لا يمكن لنا أن نعترض عليه. لاحظوا، ففي درجة سابقة، في رتبة سابقة، لابد أن نؤسس مناطا مقبولا بيننا جميعا، كأن يكون مناط الهجرة مثلا، الزمان، يعني ما بعد الهجرة وما قبل الهجرة. فإذا كان ذاك الطرف المناقش يقبله، حينئذ يمكن لنا أن نعترض عليه ونقول له بأنه هذا المعيار الذي تقول فيه أو تقول به بأنه هذه السورة مكية وهو القصر، هذا موجود في سورة مدنية. على أي أساس؟ على أساس أنك تتفق معنا في أن هذه نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة لتحديد مناط المكي من المدني.
نعم.
لاحظوا، المهم أنه أقول ما لم نفرغ من تحديد هذه المسألة وهي الاتفاق المسبق على معنى المكي والمدني، هل أنه بعد الهجرة أو قبل الهجرة، هل أنه في مكة أو في المدينة، هل أنه ما وقع خطابا لأهل مكة أو غيرهم، وإلا ما لم نحسم هذه المسألة فإننا لن نتمكن من النقاش. المهم أنه ما وجدت من أثار هذا الإشكال، وإن كان واضحا لعله لمعروفية أن بعض السور بأي مناط هي مكية مثلا أو بأي مناط تكون مدنية. الآن مثلا سورة النصر اتفقوا على أنها مدنية، اتفقوا طبعا، وهذا الاتفاق كاف في النقد على من يقول بأن القصر علامة في مكية السورة والطول علامة في مدنية. الأنعام مثلا، الأنعام أيضا، سورة يوسف،
نعم،
سورة يوسف سورة مكية، مكية على رغم طولها ربما 111 آية. لاحظوا، مع ذلك تمثل سورة من السور المكية
مع طولها وطول آياتها
وطول آياتها أيضا.
نعم.
يعني لاحظ أن السور القصيرة تتميز آياتها أيضا بالقصر. نعم. السور الطويلة طبعا لا، ليس شرطا أن تكون آياتها طوالا. الآن سورة الشعراء،
نعم،
سورة الشعراء آياتها قصيرة مع أنها سورة طويلة.
نعم.
لاحظوا، آياتها جدا قصيرة، فلعلها ربما تكون أكثر عددي آيات القرآن، لعلها أكثر من سورة البقرة. الآن لست جازما، ولكن لعلها تكون أكثر آياتها من سورة البقرة. هذا أيضا المناط لا يصمد يعني تحديد المكي والمدني لأنه منقوض. فإذا يبقى عندنا المناط الثالث، وهو مناط المضمون ومناط التدبر في السياقات، وهذا ما يتبناه العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، ويقول بأن كل سورة لابد لنا أن نتدبر في آياتها تدبرا مسهبا حتى نتعرف من خلال مضامينها على الجو الذي تتحدث عنه. فإذا عرفنا أن الجو جو جهاد مثلا، جو قتال، فسوف نستكشف أنها نزلت بعد الهجرة، وإذا كان هو المناط المشهور فستكون مدنية. القضايا، الآيات التي تتحدث عن اليتامى وإصلاح حالهم، وتتحدث عن الربا والمعاملات المالية المختلفة تمثل آيات وسور مدنية، وبخلاف ذلك الآيات التي تتحدث عن الصلاة على سبيل المثال أو تتحدث عن التأسيس العقائدي للفرد وتتحدث عن نفي الشرك والدعوة إلى التوحيد، وإن كان طبعا هذا لا ينفي، يعني هناك آيات تتحدث عن التوحيد أيضا.
نعم.
وهي آيات مدنية.
نعم.
لأن مسألة التوحيد تبقى من المسائل الأساسية في العقيدة الإسلامية.
التوحيد والمعاد والنبوة كلها باقية لأنها من هذه أصول يعني.
وأحسنتم، تحتاجوا إلى تأكيد دائم.
نعم أحسنت.
تحتاجوا إلى يعني نعم هناك آيات تأسيسية للعقيدة.
نعم.
لاحظوا إذا
نعم.
استكشفنا منها التأسيس وليس التأكيد فقطعا تكون مدنية.
نعم.
أما التأكيد بعد أن آمن المسلمون وكونوا دولة ومجتمعا إسلاميا فتلك تمثل آيات أو سور مدنية.
نعم. سمعت السيد، يعني من خلال الاطلاع اليسير وغير المتخصص حول موضوع المكة والمدني، يعني يبدو لي الآتي، أن الكثير من الملكات والمعايير التي يعتمدها العلماء في تحديد المكي والمدني كلها عوامل مساعدة.
نعم.
يعني الآن كما ذكرتم بآخرة الموضوع المضمون، هذا لا يمكن الاعتماد عليه بشكل نهائي، لأنه بالنهاية سوف يختلف من شخص إلى آخر، ومن فكر إلى آخر، ومن عقل إلى آخر، ومن استنتاج إلى آخر، فلا يمكن. نعم. أيضا كذلك المناطات والمعايير الأخرى، مثلا موضوع الطول والقصر، الآن الواقع يضرب هذا المناط ولا يمكن أن نعتمد عليه، وكذلك المعايير الأخرى. موضوع أيضا كون هذه قبل الهجرة وبعد الهجرة، لأننا وجدنا بعد الهجرة مثلا آيات نزلت في مكة، فكيف يمكن اعتبارها مدنية؟ كيف يمكن؟ فيبدو أن المناط الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر من المناطات الأخرى، لا أقول بشكل نهائي يعني، ولكن أكثر، هو موضوع المكان. لأن جرت العادة على يعني كلمة مكي ومدني، مكة مكان والمدينة مكان.
صحيح.
فهنا يعني نفس التعريف ونفس الاصطلاح، اصطلاح مكاني وليس اصطلاح زماني.
نعم.
فيمكن أن تكون الآيات أو السورة مثلا نازلة بعد الهجرة ولكنها مكية. فما رأيكم في هذا
يعني
المعيار أو هذا الاتجاه؟
إذا تذكرون أستاذ معروف أننا في الحلقة الأولى أتصور.
نعم.
حول المكي والمدني قلنا بأن جعل المكان مناطا يخرج مجموعة.
نعم.
من الآيات بحيث تكون ليست مكية، يعني يثبت الواسطة على تعبير القدماء من العلماء السيوطي.
نعم.
وغيره.
نعم.
يقول بأنه يثبت الواسطة.
نعم.
القول بالمكان أو القول بالمضمون أيضا.
نعم.
أو القول بالشكل أيضا.
نعم.
بينما القول بالزمان لا يثبت الواسطة أصلا.
نعم.
لاحظوا فلذلك
ما معنى يثبت الواسطة؟
يثبت الواسطة يعني يثبت آيات أو سورا ليست نازلة في مكة ولا في المدينة. صحيح هم يقولون بأن المكي هو ما نزل في مكة وأطرافها.
نعم.
يعني كالطائف مثلا.
نعم.
والمدني ما نزل في المدينة وأطرافها.
نعم.
كخارج المدينة بدر وما أشبه.
نعم. نعم.
لكن هناك مثلا آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المعراج.
نعم.
في بيت المقدس.
صحيح.
على
تحدثنا حول هذا الموضوع.
فهل نقول بأنها مكية أم مدنية؟
نعم.
هنا تثبت الواسطة.
نعم.
لكن إذا جعلنا المناط الزماني.
نعم.
فإما أن يكون قبل ذلك الوقت، يعني قبل الهجرة، فيكون مكيا سواء نزل في بيت المقدس أو في السماء أو في أي مكان أو حتى تحت الأرض كما في بعض الآراء.
نعم.
وإذا ثبت نزوله بعد الهجرة فيكون مدنيا.
نعم.
لاحظوا، فمن هنا يعني لا نتمكن أن نجعل مناط المكان هو المناط الأساسي، وإن تفضلتم بأنه مكي نسبة إلى مكة، مدني نسبة إلى المدينة.
نعم.
إلا أنه لما كان يثبت الواسطة فنحتاج إلى مناط آخر ندخل تحته تلك الآيات التي ليست مدنية ولا مكية بحسب المكان.
نعم.
وهذا لا يقول به أحد، يعني إلا أن نجتهد اجتهادا جديدا،
وإلا أن يعني لا نوقف الموضوع على المكي والمدني.
نعم.
يعني أن ندخل شيئا آخر ثالثا أو رابعا،
هو اجتهاد جديد يعني نعم في مقابل نعم ما تعارف عليه الأصحاب من القدم.
نعم نعم, نعم. هكذا الموضوع يبقى قابلا للبحث والمناقشة مرة أخرى
نعم.
وهذا إن شاء الله سوف يكون له فوائد لنا وللإخوة والأخوات المستمعين، فنرجئ الحديث حول باقي النتائج حول موضوع المكة والمدن إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر سماحة السيد محي الدين مشعل ونشكر الإخوة والأخوات الذين رافقونا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران.